صل على محمد وآل محمد. قال رحمه الله فرعان: لا يزال الكلام في مسألة حرمة بيع الميتة، وبعد انتهاء الكلام تمام الكلام فيما يرتبط بأصل المسألة، وصل بها الكلام إلى فرعين اثنين. أول الفرعين حكم بيع الميتة المنضمة إلى مذكر. قال رحمه الله: الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذا لا يجوز، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكر، لأن النكتة المانعة من جواز البيع في عند بيع الميتة منفردة تبقى ثابتة عندما نبيع الميتة منضمة إلى مذكر، في اعتبار أنه بيع الميتة منضمة إلى مذكر يبقى معه دفع للمال بإزاء الميتة، لا أنه يصبح عندنا مثلا لا دفع للمال بإزاء الميتة ومع ذلك ماذا نبيعها. لا، طالما أن البيع منضما أو البيع منفردا في كلتا الحالتين هناك بذل للمال في مقابل الميتة، فنأتي ونقول إذا كنا نبني على التحريم تحريم البيع وهي منفردة فنفس الكلام يأتي فيما لو كانت منضمة. الآن ماذا لو بعت الميتة والمذكر ولو باعهما؟ إيش عنوان الآن؟ لو بعت الميتة مع المذكر، تارة يكون المذكر ممتازا، وضع إلى خارج محل كلام، كيف؟ كما لو كنت أعرف أن هذه الذبيحة مذكات وهذه ميتة نطيحة مثلا، فحينئذ من الواضح أنه يصح بيع المذكة ويبطل بيع الميتة، يعني كأن هذا العقد الذي خرج من المتعاملين أو صدر من المتعاملين على بيعهما معا انحل إلى بيع للمذكة وإلى بيع للميتة، فيصح في بعض ويبطل في بعض. تمام؟ الصورة التي هي محل إشكال وهي التي سنتوقف عندها هي الصورة الثالثة: وإن كان مشتبها بالميتة. في هذه المسألة في بيع الميتة منضمة إلى مذكاة وقع الكلام والبحث والخلاف. الشيخ الأعظم وجماعة يبنون على عدم الجواز في هذه الحالة، وهناك من العلماء من يبني على الجواز مطلقا، وهناك من يفصل بين البيع على المستحل وغيره، وهناك من يجوز البيع بفصل بيع المذكر. أربعة. أما ما يذكره الشيخ الأعظم فيقول: وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا، يعني كما لا يجوز بيعه منفردا ولا منضما غير ممتاز، كذلك لا يجوز بيعه ماذا؟ في حالة الاشتباه. لما؟ لأنه، ما هو لأنه؟ لأن المذكر لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة.
صار لنا الميتة شيخنا المذكر.
مذكر ليه؟ في احتمالان بالذات.
باعتبار
إما المبيع وإما المذكر.
نعم.
نقول المذكر هنا ليش لا ينتفع به؟ لأنه غير متميز. صح؟
نعم.
أنت لا تعرف أين هو المدك. وجدت فخذي غنم، شقتي غنم مطروحتين، تعرف أن واحدة ميتة واحدة مدك، لا تدري، لا تستطيع أن تميز. هنا هذا المذكى الواقعي أنت لا تعرف، صح؟ لأنه في اشتباه، نفس المواصفات نفس الشيء مطروحين هنا، لا تستطيع أن تعرف هذا هو أو هذا هو، صحيح؟ أو لأن المبيع الذي يصح بيعه، لأننا قلنا بأنهما لو كانا ممتازين صح البيع في واحد وبطل في الآخر، ليس كذلك؟ فنقول المبيع الذي يصح بيعه غير متميز. إذا كان غير متميز يعني لا أستطيع أن أنتفع به منفعة محللة. مبيع أو للمذكر، إنها احتمالين، إما المبيع وإما المذكر.
قبل أشهد أن نميز أو بلعب.
نعم،
الأولى المذكر،
الأولى رجوعها للمذكر. إيه نعم، شرحنا بالبداية بناء على رجوعها للمذكر، ثم شرحنا أنه يمكن أن ترجع إلى المبيع.
اللي قبل أشهد أن نميز بيع، بيع اللي هو بيع
مذكر،
مذكر
إيه مذكر العقار. ولو باعهما، باع ماذا؟ الميتة منضمة إلى المذكر، فإن كان المذكر ممتازا صح البيع في المذكر وبطل البيع في الميتة كما سيجيء في محله، وذلك طبعا فيما طب. وإن كان مشتبها بالميتة لم يجز بيعه ما هو المذكى، محل الكلام الأساسي عن المذكى أيضا، لأنه لأن المذكى غير المتمايز، المذكى المشتبه بالميتة لا يجوز الانتفاع به، لا ينتفع به منفعة محللة. طيب لما لا ينتفع به منفعة محللة؟ شوف تعليل الشيخ الأعظم للمسألة، يقول بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في باب العلم الإجمالي هناك رأيان أساسيان. الرأي الأول المشهور المعروف أنه في الشبهة المحصورة يجب الاجتناب عن كل أطراف الشبهة المحصورة، طبعا فيما لو كان العلم الإجمالي بتحريم. هنا عندنا علم إجمالي مثلا بتحريم، هذا التحريم إما في هذا اللحم أو في هذا اللحم. ففي باب العلم الإجمالي يبدأ الشيخ الأنصاري يقول بناء على القول بأنه يجب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، حينئذ صحيح أن واحد من هذين الطرفين في الواقع لا يجب الاجتناب عنه في الواقع، ولكن باعتبار أنه غير معروف وغير متميز بالنسبة لي فمن باب منجزية العلم الإجمالي يجب الاجتناب عن كلا الطرفين معا. واضح؟ في مقابل هذا ليش قال بناء الشيخ؟ ذكر في جملة من الحواشي أنه هذا بناء في مقابل ما احتمله الفاضل القمي وحكاه عن ظاهر بعض أنه يجوز مباشرة المشتبه بالشبهة المحصورة. طبعا ما نتكلم عن شبهة المحصورة، لا لا، شبهة محصورة.
ما فهم شبهة المحصورة كتبان مقال الفاضل،
يعني بناء على عدم وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين لا تكون النتيجة هي ماذا؟ حرمة البيع.
يعني يجوز ارتكاب
خطأ المفهوم على الجملة.
إيه طبعا. وهذا الرأي الآخر نقول هذا
قال به
قال به أو احتمله الفاضل القمي، الفاضل القمي ونسب هذا الاحتمال إلى ظاهر بعض. ماذا ذكر؟ ذكر على نحو الاحتمال أنه يجوز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة. غريب بالنسبة
لك. أحد أطرافها الظاهر جهنا، مو كل أطرافها.
ولو أحد أطرافها
هذا مخالفة قطعية،
مخالفة احتمالية.
يعني إحنا على رأي الشيخ العظم تجب الموافقة القطعية.
نعم نعم، كما سيأتي معنا إن شاء الله غدا لعله.
من الإجمالي وجود الاجتناب عن الأطراف الشبهة المحصورة، هذا قد يقال بأنه صحيح في الأحكام التكليفية.
نعم،
حكم واضح وهو صحة البيع.
فقد نتكلم في الأحكام الوضعية. نعم،
فقد تنظر في الأمر.
يرحمكم الله. يمكن أن نقول هكذا، أنه الشيخ ماذا قال؟ وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه. حفظ؟ لم يجوز بيعه. بالسطر اللي قبلها صح البيع وبطل في الميتة. يعني أنا الآن إذا عمدت وبعتهما صفقة واحدة، الميتة وغير الميتة، قد أكون ارتكبت حرمة تكليفية، إلا أن البيع صحيح وضعا. تحفظ؟ ولو باعهما فإن كان المذكى ممتازا، ماذا عبر الشيخ؟ صح. في السطر الذي بعدها، وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز. فهذا العلم الإجمالي يطبقه على لم يجوز، وظاهر لم يجوز ما هو؟ الحرمة التكليفية.
لم يجوز شنو؟
لاحظوا معي.
لا فقط أقصد ضمير مقدر، لم يجوز،
لم يجوز بيعه.
هذا أصلا شفنا لم يجوز بيعه كله مأخوذ على نحو الطريقية، لا تصدر العقد جاز ولم يجوز العقد ما في.
لا عند الشيخ مثل ما بنينا في البداية، عند الشيخ هذه المسألة إلى حد كبير من الكتاب غير واضحة. ناظر إذا تشوفوا أنتم الحواشي حتى المعلقين، ناظر في جملة من الأحيان كبيرة، وهذه واضح منها أنه ماذا؟ أنه حرمة تكليفية. ويأتي بعدها البحث أنه الحرمة التكليفية هل تؤدي إلى الفساد في المعاملات أم لا. بس القدر الواضح هو ماذا؟ الحرمة التكليفية. أحيانا إذا علل بالأكل بالمال بالباطل فبيكون حرمة تكليفية وضعية معنا، إذا علل بسقوط المالية بيكون حرمة تكليفية وضعية معنا، أما إذا ما علل بهكذا شيء تكون حرمة تكليفية فقط. يعني الذي أريد أن أقوله في مثل هذه الموارد، القدر المتيقن ما هو؟ الحرمة التكليفية. الثالث فيما يرتبط بما هو أزيد من ذلك حرمة وضعية، هذا يحتاج لبيان قليلا. هنا هذا العلم الإجمالي، حتى نجيب السيد على سؤال السيد، كان يقول أنه العلم الإجمالي واضح منجزيته فيما لو تردد بين حكمين تكليفيين إلزاميين، شك؟ أما هنا في المقام فقد يقال أنه مردد بين حكم الوضع، ما في حكم تكليفي. الجواب أنه لا، هناك حكم تكليفي غاية ما في الباب، أن هناك بحث هل علاوة على الحكم التكليفي في حكم وضعي أم لا، فقط يوجد حكم تكليفي.
أو شيخ أقدر أقول نقول أنه أصل أحكام موجودة وضعية ما فيها مشكلة، لكن هي تستلزم أحكام.
إيه بالنتيجة، لأنه العلم الإجمالي لما تقول وجوب مخالفة وجوب موافقة وما شاكل، هذا لابد أن يكون فيه إلزام، هو الإلزام الذي يقتضي المخالفة والموافقة. وكما تعلمون الأحكام الوضعية فيها توجيه عملي مباشر للمكلف، ما فيها توجيه عملي. نعم،
ممكن أنه لا يجوز بيعه ولكن يصرف،
يمكن إذا هم في المقام. لا، هون عدم جواز البيع الميتة والنكتة هي المنفعة المحللة، سيكون هناك بطلان وعدم جواز، ولكن كبرويا عموما نعم يمكن أن يكون. فإذا يقول لأنه لا ينتفع به منفعة محللة. ليش لا تكون المنفعة محللة؟ لبناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. طيب نأتي إلى كلا المشتبهين بناء على وجوب الاجتناب. أحد المشتبهين يحرم الانتفاع به واقعا لأنه هو الميت، والمشتبه الآخر يحرم الانتفاع به بسبب العلم الإجمالي فهو بحكم الميت. لاحظتم؟ إنه مردد، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع. الآن يأتي من الشيخ ما يدلل على الحرمة التكليفية والوضعية. ماذا يقول؟ فأكل المال بإزائه أكل للمال من باطل. واضح؟ عندما تقول أكل للمال من باطل يعني حرمة تكليفية ووضعية معان. كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميتة. يعني أنت كما أنه شرعان أكل كل من المشتبهين. الآن أنا إذا عندي لحم مشتبه بين المذكر والمذكر، قطعتين من اللحم أكلتهما، أنا لم أكل الميتة ولكن يحرم على الأكل، صح؟ يجب من الجزية العلم الإجمالي. نقول هنا أكل المال بإزاء هذا المذكر الواقعي، أنا ما أدري أكل المال الباطل باعتبار ماذا؟ ونجزية هذا العلم الإجمالي. فالشيخ الأعظم حتى نلخص الفكرة، النكتة الأولى التي يبني عليها ونجزية العلم الإجمالي، والنكتة الثانية لعلها تكون مترتبة ولكنه يبني عليها، ما هي؟ نكتة أكل المال بالباطل. واضح؟ فلا يجوز ولا يصح بيع الميتة منضمة إلى المذكى مع الاشتباه للعلم الإجمالي وكون الشبهة مقصورة، ولأن هذا من أكل المال بالباطل. عندما نقول أكل المال بالباطل فكأن الشارع، هذه مهمة في هذا الباب، كأنه أسقط المالية. لما يقول أكل المال بالباطل يعني هذا ليس شيئا يدفع بإزائه مال، فدفع المال بإزائه وأكل ذلك المال أكل للمال بالباطل. تمام؟ هنا بعض المعلقين على المكاسب اعترض على الشيخ الأنصاري. ماذا قال له؟ قال للشيخ الأنصاري: يا مولانا، يا شيخ الأنصاري، نحن لا نحتاج إلى مطلب العلم الإجمالي. لا، يقول: لأن الحكم في المقام سواء حل الأكل أم حل البيع مترتب وتابع لماذا؟ لإحراز التذكية. وكيف؟ فإذا أصل الحكم في المقام متوقف ومترتب ومنوط وتابع على ماذا؟ لإحراز التذكية. ونحن نأتي إلى كل واحد من هذين، نحن لا نحرز التذكية. واضح؟ ولا نحتاج إلى مطلب منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة، أو أن المنجزية مقتصرة على حرمة المخالف، أصلا لا نحتاج إلى هذا المطلب. لاحظتم؟ ما رأيكم بهذا الكلام؟ لأن نحن هم ما بنحتاج نعلل المسألة بالعلم الإجمالي. نحن عندنا خصوصية أنه اللحم لا يجوز أكله ولا بيعه إلا مع إحراز التذكير، شايف؟ ونحن هنا نأتي إلى الأول أنه في سلوك اشتباه، حتى ولو لم يكن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية، نأتي إلى الأول: هل يتوفر فيه شرط الأكل، شرط حل الأكل وحل البيع؟ لا، لأنه في استصحاب عدم التذكير بكل طرف. والثاني: لا، عندما نحن لا نحتاج إلى مطلب العلم الإجمالي. ما رأيكم بهذا؟
عموم جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف.
نعم، يمنعونهم. المشهور بينهم المنع من جريان الأصول المؤمنة في سائر الأطراف. استصحاب عدم التذكية أصله منجز، استصحاب عدم التذكية ليس أصلا مؤمنا. الآن أنا مش عندي لحمين مشتبهين، مش هيك؟ لحم وهذا لحم وهذا لحم،
أحدهما أقطع بأنه نجس،
إيه؟
والميتة والآخر أقطع بأنه
مذكر. جيد، آتي إلى الأول أقول: هل أستطيع أن أحكم فيه بالتذكية؟ قد بضع عن علم الإجمال. لا، ليه؟ لأنه عندي يقين سابق، عندما كان حيا لم يكن مذكر.
أخبرك سابق انتقاء الموضوع،
ماكو معنى أن تقول هذا حي فهو ليس من غيرك.
يكفي هذا في جريان إصالة عدم
التزكية.
إصالة عدم التزكية يكتفون بهذا المقدار في جريانها. فأستصحب عدم التزكية آتي إلى الطرف الآخر أستصحب عدم التزكية. فحينئذ لا أحتاج إلى لا جريان علم إجمالي ونجزية وما شاكل.
مثل ما جينا إلى كل طرف حتى نجبر على الاستصحاب، الركن الأول الاستصحاب مو موجود وهو اليقين السابق.
نعم، هذا اليقين السابق إما نبني على أن هذا اليقين الأزلي فيكون استصحاب العدم الأزلي، أو نبني على أنه اليقين حيث كان حيا. ومن الواضح أحدث الموضوع عرفا أن هذا الطريح أمامي هو نفس الذي كان حيا، الموت والحياة لا يغيروا كيف. لاحظت؟
بس المشكلة أحتاج هنا وين؟ لما نجرب هذا ربما تكون أكو أمارة ما تخلينا نجرب هذا، مثلا
جيد
سوق مسلمين فأصالة عدم التذكية ما تجرب.
إيه جيد، هذا شيء آخر.
نعم، بالتالي هذا على مطلع يعني هو له علاقة، بالتالي هذا الأصل اللي قاعد نستخدمه هذا بمعزل عن العلم الإجمالي، ففي بعض الأحيان مجوز يجي حيث ما كان سوق سوبر مسلمين.
جيد، قاعدة سوق المسلمين حاكمة على الاستصحاب كما يقولون.
إيه، فأقصد إنه هذا الدليل.
لكن نحن هنا في المقام نقول الأثر الذي نريد أن نرتبه هو ماذا؟ هو حرمة البيع. شك؟ عدم جواز.
هذا تكون فقط مختصة فيما لا لم يكن هنالك سوق مسلمين.
إيه، نفترض هذا. نفترض هون الشيخ ما افترض أن هناك سوق مسلمين. افترض هكذا. أنا في الصحراء أنا والسيد. السيد ذبح الذبيحة وعلقها، وأنا وجدت ميتة وعلقتها، صاروا حط بعضهم ما أدري. سيدي اللي أنا علقتها هون ولا هون؟ أنا اللي علقتها هون ولا هون؟ وأنا
مذنب. لاحظت؟ أيضا ما بتجري بعد إذا كان له عنوان عنوان الحلية عدم كونه ميتة مو مذكى.
نعم. عدم كونه ميتا. إيه. إذا قلت هذا شيء آخر، شيء يقول إذا كان الأثر مترتب على التذكية فمن الواضح الأصل عدم التذكية. إذا كان الأثر مترتب على عدم كونه ميتا هذا يأتي هذا الكلام أو لا يأتي؟
ما يأتي.
ليش؟ لأنه
صار اثنانهم أجسمه.
أنا أقطع بأن أحدهما ليس ميتا. كانت الأمر أنه يعني يحتاج إلى العلم الإجمالي. نعم. الشيخ الأعظم بعد بيان هذه الفكرة يأتي بهذه العبارة. بعد بيان أي فكرة، مش فكرة أننا نحتاج إلى العلم الإجمالي. الشيخ الأعظم حرم في سورة الاشتباه لسببين. السبب الأول منجزية العلم الإجمالي. السبب الثاني الذي هو في طول السبب الأول أن أكل المال بإزاء أي واحد منهما أكل للمال مضمون. بعد ذلك يقول ومن هنا، من وين؟ من هنا. ومن هنا بحسب الظاهر من جهة أن أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل وغيره. وهنا يدخل الشيخ بماذا؟ في فرع جديد. ما هو الفرع الجديد؟ هل يجوز بيع اللحم المشتبه لمن يستحل الميتة أم لا يجوز بيعه لمن يستحل الميتة؟ يعني هذا اللحم المشتبه هل حكمه حكم الخمر؟ ماليته والخنزير ماليته أسقطت شرعاً أم لا؟ هذا له مالية شرعية ولكن يحرم بيعه تكليفاً. يقول الشيخ لما عللنا المطلب بأن أكل المال بإزائه أكل للمال بالباطل، فيعني أن الشارع قد ألغى ماليته. لما يقول لك الشارع أكل للمال بإزاء شيء أكل للمال بالباطل يعني بيعه ما يصير، صح؟ بناء على ذلك لا فرق بين أن يكون المشتري لهذا اللحم المشتبه ممن يستحل الميتة أو ممن لا يستحل الميتة. ليه؟ لأن المسألة غير مرتبطة بانتفاع المشتري وعدم انتفاع المشتري، لا، المسألة مرتبطة أنه يشترط في
مبيع أن يكون ذا مالية، وهذا الشارع قد أسقط ماليته. واضح؟ هذا تعليل قول الشيخ الأنصاري. إذا جملة من المحشين أشكل على هذا جل الإشكالات، إشكالات مبنائية. جملة من العلماء لا يشترطون المالية في المبيع. البيع كما ذكرنا قبل مرة أن البيع هل هو مبادلة مال بمال أم لا؟ البيع ليس مبادلة مال بمال، له تعريف آخر. الشيخ الأعظم يبني على أن البيع مبادلة مال بمال، فالثمن والمثمن لابد أن يكونا مالا. هنا عندما يقول أكل للمال الباطل الشارع أسقط ماليته. بعد الآن ما في فرق بين أن يكون المشتري له كافر مستحل للميتة أم لا.
سؤال الآية أكل المال بالباطل، يعني هاي قال تحرم أكل المال بالباطل أو قاعد تحرم أن ما ثبت بأنه باطل فيحرم أن نضع عليه المال أو نعوض عليه.
الآية تقول لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
أي هذا الباطل هل هو ثابت في المرحلة المسبقة ولا يقعد يثبت لحكم أو يقعد يثبت لحكم في نفس الآية؟ يعني ما أدري إذا الفرق، يعني لأن إحنا أصلاً هذا ما ممكن إلا إنك عاد نشوف الباطل شنو لازم نحرم محل ثاني. إذا يعني الآية ما تكون نفسها دليل، الآية عبارة عن شيء فقط قاعد يثبت حرمه.
أكل المال بالباطل فيها بحث طويل في كتاب البيع، من هي آية التجارة عن طراب، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراب. أكل المال بالباطل نتكلم بشكل جدا مختصر فيها الآن، نفهم المراد منها من فهمنا للمراد من التجارة عن طراب. أكل المال بالباطل في مقابل التجارة عن طراب يعني هو أكل للمال بلا موجب، أكل للمال بلا استحقاق، فعفوا. ولذلك يبنون في مولدها على أن الشارع ماذا؟ أسقط المالية. فأنت كأنك الآن تأتي أجلكم الله ببعض الأوساخ التي لا فائدة فيها وتبيعني. وأنا مثلا أقتنع مال وأشتري وأدفع مال بإزائها، فأنت أخذك للمال بإزائها هذا أكل للمال بالباطل. ليه؟ لأن هذه ما فيها نفع، ما فيها مالية، وكأنك ضحكت على طرف الآخر وماذا صنعت؟ وأخذت بإزائها مالا. فأخذك لهذا المال بإزائها مع أنه ما فيها مالية أكل للمال بالباطل. هذا تصوير المبدئي للفكرة. فكأنهم يبنون على أن الباطل هو مع عدم الاستحقاق، مع عدم الوضوح، مع عدم كذا، فأكل المال من الواضح أنه لا يكون جائزا. فإذا ما تعرضنا له اليوم بشكل أساسي مسألة بيع الميتة بالمشتبه، مذكى بالمشتبه بالميتة، الآن بيع المذكى بالمشتبه بالميتة لمن يستحل الميتة. الشيخ الأعظم يبني على ماذا؟ يقول ظهر من المسألة السابقة من الفرع السابق ماذا؟ حكم هذا الفرع وأنه لا يجوز بيع المشتبه بين المذكى والميتة لمن يستحل الميتة. ولكن في قبال هذا المنع الذي ذكرناه هناك روايتان للحلبي وخبر عن علي بن جعفر يظهر من هذه الثلاثة جواز بيع المشتبه لمن يستحل الميتة. في صحيحة الحلبي وحسنة الحلبي إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. طبعا في جملة من الروايات تأتي معكم أيضا في البيع، بيع ممن وبيع لي ما في فرق بينهما، يعني أنا بيع منك أو بيع لك لا فرق، المراد أنه يباع إلى طرف. واضح؟ هذه الأخبار الظاهر منها أنه يا مولانا نعم لو كان المشتري ممن لا يستحل الميتة لا يجوز البيع المشتري بالمذكر. أما لو كان المشتري ممن يستحل الميتة، واضح الرواية، إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. أنت ما ترمي، وإنما ماذا تستفيد منه ببيعه لمن يستحل الميتة، سعره سيكون منخفض في أما يمكن لا يكون منخفض. المحقق السبزواري في كفاية الأحكام استوجه العمل بهذه الشيخ الأعظم، رد على ما استوجهه المحقق السبزواري بماذا؟ بجوابين. الأول هو قوله وهو مشكل، والثاني قوله مع أن المروي عن أمير المؤمنين. أما الأول وهو قوله وهو مشكل، إذا تذهب إلى الحواشي تجد احتمالات في شرح ذلك. أبرز يعني لا أقل الشهيدي في حاشيته ذكر في شرح قوله وهو مشكل 5 احتمالات، وغيره ذكر احتمالين أيضا، فتصبح الاحتمالات في شرح العبارة سيدنا 7. لكن أنا أقول بعض هذه الاحتمالات التي ذكرت بعيد غاية، بعيد جدا، فنقتصر على ذكر بعض الاحتمالات المعقولة بحسب صوت المسألة. الاحتمال الأول والذي أراه هو الأبرز في شرح العبارة هو مسألة منجزية علم الإجماع. فإذا كان العلم الإجمالي منجزا وعندي قاعدة عقلية بمنجزية العلم الإجمالي، فكما أنه بسبب القاعدة العقلية في بمنجزية العلم التفصيلي والقطع، إذا أتى الآن خبر وقال لي القطع من طريق كذا ليس حجة، إما أن أؤول هذا الخبر بتحويل القطع الطريقي إلى موضوعي، وإما أن أترك العمل بهذه الرواية، ليس كذلك؟ ليه؟ لأن هذه الرواية تكون مخالفة للقواعد على كلام القوم وعلى مبادئ السيد شهيد. ماذا تكون هذه الرواية؟ تكون مخالفة لدليل قطعي، ويشترط كما تقدم في الحلقة الثانية، يشترط في جواز العمل بالخبر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي. مش في باب التعارض، هذا ذكره أين؟ في باب جهة الأخبار في الحلقة الثانية، صحيح؟ فهنا نأتي ونقول، نقول قواعد منجزية العلم الإجمالي قواعد عقلية قطعية ثابتة واضحة. نأتي هنا عندي 3 روايات، يعني 3 روايات، هذه الروايات الثلاث التي أبني عليها وخالفة لمنجزية العلم الإجمالي. طبعا هذا الوجه لابد من الالتفات إلى شيء، أن يكون العلم الإجمالي هذه الطريقة، عندي علم إجمالي بأن أكل المال بإزاء أحد هذين أكل للمال بالضبط، يعني يحرم بيع أحد هذين بحيث أنني لو بعته لكنت آكلا للمال بالباطل، بهذا البيان وتكون العلم الإجمالي. هذا الوجه ايه طبعا تفضل.
الكلام فيه بانه هو صحيح عندنا العلم الاجمالي، لكن الروايه ثبتت لنا بان هذا المورد ممكن. ليش؟ لانه تاره احنا نبيع اللحم الميته، تاره نبيع الميته مجرد عن ضميم،
نعم،
تاره نبيعها مع ضميم، فاذا كانت الضميمه هي عباره عن شيء مذكر وحدا، فيجوز لغايه ما تكون هذه الروايه بانه اذا ضم اليها امر اخر محلل يجوز. فما في مشكلة يعني إنه العلم الإجمالي هذا تكون الرواية إنه أخرجت محل الكلام عن العلم الإجمالي وجعلته في إنه هل يباع مع ضميمة أو بدون ضميم، فكل مبادئ العلم الإجمالي تخرج عن الكلام.
الجواب عن هذا أنه هذا احتمله الشهيدي في شرح العبارة، وذكر بأن الشيخ يكون بان على وجود هناك بعض الأدلة الظاهر منها عدم جواز الانتفاع بالميتة حتى مع ضمير. تحفظ؟ إيه. وأشكل عليه الشيخ شريدي بماذا؟ بقوله بأن هذا عام والروايات خاصة، فنخصص أصلاً لا تصل النظر إلى طعم. فإذا هذا احتمال مسألة العلم الإجمالي، ولذلك حتى الشهيدي ماذا أشكل على العلم الإجمالي؟ أشكل عليه مبنائيا وقال أن العلم الإجمالي مقتضٍ وليس علة تامة. مثلا قال هو مقتضٍ صرف، يعني عنده العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية وإنما يقتضي حرمة المخالفة القطعية. هذا أشكال مبنى ولا ناسي
سألهم مخالفة قطعية العبش السيد الناس سألهم مخالفة قطعية لو جاز بيع أو ما معه.
نعم
مخالفة قطعية، وهذه حرمتها ثابتة عقلا عند المشهور.
إيه واضح،
فما تكون مبنائي يعني.
إيه لا مبناه أيضا هو مقتضي حتى في حرمة المخالفة مقتضي وليس علة. يبني نقاش مبنائي ويقول أنا حققته في شرح الكفاية مالتي هداية العقول إلى كفاية الأصول، يقول حققت هناك أن العلم الإجمالي لا مقتضي في صرف. يا سيدنا
شيخ خلص الحقول اللي فهمت منكم، بس مش عارف إنه هو جاب العلم الإجمالي، هل العلم الإجمالي منجز فينشأ من حكم وهو وجوب الاجتناب، حكم تكليفي هو وجوب الاجتناب عن كل الطرفين.
نعم.
إذا وجب الاجتناب عن كل الطرفين فكل واحد من هذا الطرفين يحرم الانتفاع به.
نعم.
مخالفة الاجتناب.
نعم.
هذا بعد حكم تكليفي.
نعم.
بما أنهما يحرم الانتفاع بهما فتكون منفعة الشرعية مثلها.
نعم.
فينشأ حكم واضحي وهو عدم جواز البيع.
نعم. صح. فإذا هذا الوجه الأول لقوله وهو مشكل. الوجه الثاني أنه وإن كان الآن هذا الوجه تقولون أين هذا وأين ذاك، أن هذه الروايات قد أعرض عنها المشهور، يعني هذه صحيحة الحلبي حسنة الحلبي ورواية علي بن جعفر أعرض عنها المشهور على مغالي الشيخ، مع إعراض المشهور لا تبقى حجية. واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عما استوجهه الكفاية صاحب الكفاية السبزواري، أن هناك خبر عن أمير المؤمنين عليه السلام ظاهره وهو هذا الخبر، سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها، يعني لا يدري الراعي ولا يدري صاحبها أي المسلوخة أي المذبوحة، فلا يدري الذكية من الميتة، قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. وهذا الخبر موجود، فأمير المؤمنين عن سيف هذا الخبر يبين لنا أنه في سورة الاجتباء ما في انتفاع، يرمي بهما جميعا إلى الكلاب، فتكون الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام معارضة لصحيحة الحلبي وحسنته وخبر علي بن جعفر. ومجرد من هذه الثلاث روايات وهذه الرواية هذا لا يعني أنه ثلاثة أقوى من واحد، لا. واضح؟ فهذه الروايات معارضة، فأنت إذا كانت معارضة والتعارض مستقر تتساقط الروايات، نرجع إلى القاعدة، مقتضى القاعدة ما هي؟ ما هو؟ عدم جواز البيع حينئذ. فإذا هذه الروايات يقال بأنها معارضة لتلك الروايات، لأن هذه تدل على عدم الانتفاع بها فيما يشترط فيه الحلية والطهارة، وتلك تدل على ماذا؟ على أنه ينتفع بها. في مقابل هذا الذي ذكره الشيخ، ذكر بعضهم أنه لا تعارض في البين بين رواية أمير المؤمنين وبين صحيحتي الحلبي وحسنة الحلبي. ليش لا تعارض؟ قال هذا، إذا أتينا إلى رواية أمير المؤمنين فهي ما على ماذا تدل؟ تدل على أنه لا ينتفع بالمشتبه بين المذكى وغير المذكى فيما لا بد فيه من إحراز التذكية، يعني فيما يشترط فيه الحل والطهارة لا يجوز الانتفاع. ورواية الحنبلي لا تتكلم عن نفس النقطة، تتكلم عن حكم البيع ممن يستحل، ومن يستحل ماذا؟ لا يشترط حتى ينتفع هو الحل والطهارة، لا أقل، لأن الكفار غير المكلفين بالفروع، لا أقل. لاحظتم؟ هذا الذي يستحل الطرف الآخر هو حتى يستفيد منها لا يشترط الحل والطهارة، وأنا لا أبيعها لشخص يشترط في استفادته منها الحل والطهارة. فرواية الحلبي وصحيح الحلبي وحسنة الحلبي على ماذا تدل شيخ علي؟ تدل على مطلب لا يتحد مع المطلب الذي تدل عليه رواية أمير المؤمنين، فكل واحدة من الروايتين تدل على شيء غير ما يدل عليه الآخر، فلم يشتري فلا تعارض بينهما أصلا. وبعبارة ثانية، يشترط في التعارض وحدة المصب، عندما يكون مصب الخبرين واحدا إما بنحو التباين التام أو بنحو العموم من وجه، حينئذ يحصل التعارض في مادة الاجتماع في باب العموم من وجه، أو يحصل التعارض مطلقا في باب التباين التام. هنا في المقام نقول خبر أمير المؤمنين محمول على بيع الميتة أو الانتفاع بالميتة فيما هو مشروط بالحل والطهارة، كبيعها للمسلم، كأطعامها للمسلم وما شابه. والروايات الثلاث من الحلبي وعلي بن جعفر ماذا؟ هي لا تتحدث عن هذه النقطة، تتحدث عن الاستفادة من اللحم المختلط في شيء لا يشترط فيه الحل والطهارة، وهو ماذا؟ وهو البيع إلى من يستحل، فإن من يستحل لا يشترط في استفادته لا الحل ولا الطهارة، خاصة بإضافة القاعدة الموجودة عندهم أنه كل قوم يلزمون بما لديهم. هذه قاعدة لطيفة من الجيد أن تحقق، مذكورة في كتاب الطلاق عادة، يلزم كل قوم بما لديهم، منشأها رواية. وبناء على هذا أن يكون الأساس في الإجابة عن كلام السبزواري ما هو؟ هو أنه المشكلة في وجود العلم الإجمالي. فإذا خلاصة الكلام الأخير أنه في مسألة بيع اللحم المختلط بين المذكى وغير المذكى إلى من يستحله، الرأي الذي يتبناه أولا الشيخ الأنصاري هو الحرمة مطلقا، ينقل على السبزواري الجواز، القول بالجواز لمن يستحل. غدا إن شاء الله نقرأ تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وبقية كلام هذا المطلب إلى قوله وفي مستطرفات السرائر. والحمد لله رب العالمين.
بعد اللي قلتوها
يلزم كل قوم بما لديهم،
أجل نفسها وأجل ما ألزمهم بما
ألزمهم بما ألزموا بي أنفسهم.
خصوصا العلم الإجمالي نادي أو واحد اللي جبتوه استخدم عن شخص العظم من الرد،
نعم
مشكل هذا ما يعني، حتى الواحد قال بأن الرواية ممكن أن تخرج المحل عن محل عن العلم الإجمالي وتجعلهم بيع مع ضميمه ومن ضميمه وتدخل يعني
حينئذ يقول هذا يعني انت
اصلا مو هذا ممكن، لان هم اصلا ذكرتهم في الحلقه الثالثه قالوا اصلا مولى ليس هو ان يرخص،
لا
قبيح عقلا،
هو قبيح عقلا، والروايه انت حينئذ تكون مخالفه للقواعد او مخالفه للدليل القطعي.
يعني يعني هذا ممكن تصور أنه بعد هذا مما أو لا أنا مسألون هذا
هذا تحتاج إلى تفكير. هو بالدقة هو ما يريد يبيع عن معظمين هو الآن
رواية هي إجتنا وقالت إذا كان مشتبه معه كذا فيباع لا من يستحله
يمكن أن تكون معظمين إنصافا لسان الرواية خاصة إذا نقرأ تمام الرواية. الرواية حتى تطلعها ارجع إلى جامع حديث الشيعة. جامع حديث الشيعة ميزته عن الوسائل ملتفت إلى مسألة التقطيع ويأتي بالرواية نفسها في عدة أبواب. سيد البروجردي فأنت تستطيع أن ترى أنه أنت عندك مشكلة في كثير من الأحيان هي مسألة أن صاحب الوسائل قطع فلا بد أن ترجع إلى الكتب الأصلية حتى ترى الصيام بملاحظة تمام الرواية هذا محتمل. ولذلك بعض العلماء قال للشيخ الأنصاري نحن وين والعلم الإجمالي وين ياكم الله بالخدمة أي شيء يطلع. إذا رأيته منذ قليل أنا شعر أني